وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم تتمة لتفسير سورة آل عمران من الآية 61 إلى الآية 80 الآية 61 هي قول الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين والآية 80 هي قول الله عز وجل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون سنلم إلماما عاما حول ما بين هاتين الآيتين الكريمتين من سورة آل عمران أما قول الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فهذا تبع للقاء الأمس وقد بينا في لقاء الأمس أن نصارى نجران قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يجادلونه أياما في أنهم يحاولون أن يثبتوا ألوهية عيسى بن مريم عليه السلام حتى انتهى الأمر إلى قول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون والمعنى إن كنتم ذا صواب في قولكم هذا فإن آدم أحق بقولكم من عيسى فإن آدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم في حين أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ولد من أم من غير أب وبهذا اكتملت كما تعلم طرائق الخلق الأربعة فالله عز وجل خلق آبانا آدم من غير والد ولا ولد من غير ذكر ولا أنثى وخلق حواء من آدم لكن لم يكن لها أنثى خرجت ولدت منها حواء هذه الحالة أو الطريقة الثانية الطريقة الثالثة عيسى عليه السلام فإن عيسى ولد من أم من غير أب على الضد من حواء على الضد من حواء بقيت الحالة الرابعة وهي الخلق وأجمع الخلق وأجمعون فالله عز وجل خلقنا جميعا من ذكر وأنثى قال ربنا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى ثم قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله بينا في لقاء الأمس أن هذه الآية أصل في إثبات القياس أصل في إثبات القياس انتهى الأمر إلى قول الله عز وجل فمن حاجك فيه من جادلك من خاصمك من لم يرتضي قولك فيه في من في عيسى والخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم اصبح المعنى فمن جادلك يا محمد في أمر عيسى من بعد ما جاءك من العلم أي من بعد ما جاءك من أن عيسى عبد الله ورسوله ينتهي به الأمر إلى هذا الحد فالعلم المراد به هنا العلم أن عيسى عبد لله ورسوله عبد لله ورسوله وهو كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه تبارك اسمه وجل ثناؤه أي ربنا جل وعلا فعيسى بن مريم عبد لله رسول من لدن الله ولد بكلمة من الله من بعد ما جاءك من العلم بقوا على أمرهم أبوا أن يقروا لك بالعلم الذي جئت به فما الحل ما الطريقة معهم قال الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين تعالوا الأصل في هذه الكلمة ينادى بها الكبراء لكن ما زالت العرب تستعملها حتى أصبح ينادى بها كل أحد ندعو جاءت مجزومة بحذف حرف العلة لأن الفعل هنا وقع في جواب الأمر ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فلننظر من الذي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا للأمر الرباني دعا الحسن والحسين وفاطمة وعليا رضوان الله عليهم أجمعين، هؤلاء أربعة، وهو صلى الله عليه وسلم خامسهم. من هنا فقه بعض العلماء أكثرهم على أن الأبناء أبناء البنات يقال لهم أبناء، أبناء البنات يقال لهم أبناء، لأن الله قال قل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الحسن والحسين، والحسن والحسين إنما هما ابناء ابنته فاطمة. وعلى هذا كثير من أهل العلم، ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن هذا مخصوص بالحسن والحسين صبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يقال لأبناء البنات أبناء، ويتمثلون بقول العربي الشاعر في بيت شهير خالد: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، بنونا بنو أبنائنا. الشاعر يقول: إنما بنونا حقا الذين ينتسبون إلينا هم بنو أبنائنا. ثم قال: بناتنا بنوهم، أي أبناء البنات أبناء الرجال الأباعد لا ينسبون إلينا. فالبيت الشعري يؤيد قول الشافعي رحمه الله ومن وافقه في أن أبناء البنات لا يقال لهم أبناء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن صبطه: إن ابني هذا سيد. فهذا دليل آخر غير الآية على أن ابن البنت يقال له ابنا، وهذه مسألة فيها خلاف شهير. لكن الذي يعنينا هنا في الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الحسن والحسين وعليا وفاطمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. المباهلة، الدعاء إذا صاحبه لعن يقال له مباهلة، وكذلك أضحى، كل اجتهاد في الدعاء مبالغ فيه يسمى مباهلة. وكلمة باهلة اسم فاعل من الفعل باهلة، والمذكر منه باهل والمؤنثة باهلة، وهو اسم قبيلة في العرب ليست بذات شأن. يقول القائل: قوم قتيبة أمهم وأبوهم، لولا قتيبة أصبحوا في مجهلي. قوم قتيبة أمهم وأبوهم، لولا قتيبة أصبحوا في مجهلي، ويريد بذلك قتيبة ابن مسلم الباهلي، هذا قائد من الأمراء في زمن بني أمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا وفد نصارى نجران إلى المباهلة. أول الأمر قبلوا، ثم إن سيدا منهم عاقلا منهم راشدا منهم أبى عليهم وقال: أخشى أن يضرم علينا هذا الوادي نارا، وقال: أخاف أن لا نفلح لا نحن ولا أبناؤنا. فقبلوا عند ذلك دفع الجزية. قال رب العالمين بعدها: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. قص الأثر وتتبعه، فالمعاني والأخبار إذا تتابعت توالت تسمى قصصا من هذا الباب. والله عز وجل بين في كتابه العظيم أن هذا القرآن زاخر بالقصص: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فالقرآن قصة يوسف، قصة نوح، قصة الأنبياء، قصة أصحاب الكهف، قصة كثير من الأخبار والأنباء في القرآن. والله يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره في قصصه، عدلا في أوامره ونواهيه، عدلا في أوامره ونواهيه. ربنا يقول هنا في آل عمران: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. لما لم يقبلوا المباهلة عاد الأمر لإثبات المجادلة، عاد الأمر للجدال. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية ختم النبي عليه الصلاة والسلام بها كتابه إلى من كان يدعوهم. فإن النبي عليه السلام بعث إلى هرقل عظيم الروم في زمانه، وقال في خطابه من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، وأخذ يدعوه إلى الإسلام: أسلم تسلم. وختم النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة والكتاب الذي بعثه إلى هرقل بهذه الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. العلماء يقولون، وقد صدقوا فيما قالوا، الكلمة السواء قول لا إله إلا الله، الكلمة السواء قول لا إله إلا الله. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. إنما أرسل الرسل، بعث النبيون، أنزلت الكتب ليعبد الله وحده دون سواه. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. من لوازم تحقيق كلمة لا إله إلا الله أن لا نعظم أحدا، لا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من الملائكة ولا من الأحبار ولا من الرهبان. وهذا نظير قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فكل من عظم أحد فقبل قوله ورد قول الله وقبل أمره ورد أمر الله فقد اتخذه إلها يعبد من دون الله. فالله عز وجل يقول هنا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وهؤلاء المخاطبون بهذه الآية أحد أمرين، إما أن يقبلوا وإما أن يعرضوا. فالله عز وجل ذكر الحالة الثانية، لأن الحالة الأولى معروفة، لو قبلوا لأضحوا مسلمين معكم، لكن إن لم يقبلوا فالله عز وجل يقول فإن تولوا أعرضوا، لم يقبلوا هذه الكلمة السواء، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي أننا نفخر بأننا مسلمون، نزهو بأننا مسلمون، تعبدنا الله عز وجل بأن نكون مسلمين. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم جاءت آيات بعد ذلك تتحدث عن خليل الله إبراهيم. التوراة أنزلت على موسى، والإنجيل أنزل على عيسى، والقرآن أنزل على محمد. خليل الله إبراهيم قبل موسى بقرابة 1000 عام، وبين موسى وعيسى 1000 عام، وبين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى قرابة 6 قرون إلا قليلا. الله عز وجل يخبر هؤلاء اليهود ويخبر هؤلاء النصارى، أن العلماء اختلفوا، قل يا أهل الكتاب، الله عز وجل يقول لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نحن الآن سنبحر نتدارس هذه الآيات الكريمة. الله عز وجل يخاطب هؤلاء، قيل الخطاب لليهود وقيل الخطاب للنصارى وقيل الخطاب لكلا الفريقين وهو أظهر. يكون منهم أحيانا محاجة جدال على غير علم، فيحاجون في الخليل إبراهيم عليه السلام، ولا سبيل لهم إلى أن يحاجوا في إبراهيم، لأن التوراة لم تنزل إلا بعد خليل الله بـ1000 عام. فربنا عز وجل يقول وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. حتى عندما اتخذتم طريق المجادلة وقبلتم مضمار الخصومة فخذوه بحق وجادلوا بالتي هي أحسن وتكلموا بما يقبل. وإبراهيم من الجلالة بمكان أن الأمم جميعا تبنت. اليهود يقولون إن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى تقول إن إبراهيم كان نصرانيا، وأهل الإشراك من مشركي مكة يقولون إن إبراهيم كان وثنيا مشركا معنا، نحن على دينه. والله عز وجل حكم، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فنفى الله عز وجل 3 وأثبت 1، نفى عن إبراهيم اليهودية، ونفى عن إبراهيم النصرانية، ونفى عن إبراهيم الإشراك، وأثبت له أنه كان حنيفا مسلما، أي مائلا عن الباطل إلى الحق، مائلا عن الشرك إلى التوحيد. هذا الذي أرادت الآية أن تقوله، هذا معنى كلام الله جل وعلا هنا، والله أعلم بمعنى كلامه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. وهذه الحنيفية ملة إبراهيم أثبتها الله عز وجل في كثير من القرآن، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. ويقول ربنا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فخليل الله إبراهيم الكل يفخر أن ينتسب إليه. نتم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل حديثنا عن هذه الآيات المباركات من سورة آل عمران. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء اليوم من برنامجكم دار السلام. انتهينا إلى قول الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم جاءت الآية التي بعدها تخبر عن من هم أحق بنصرة إبراهيم واتباعه والانتساب إليه. فقال أصدق القائلين: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. معنى الآية: إن حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد. أولى الناس، أحق الناس، أحرى الناس بإبراهيم. إذا كان هذا إبراهيم أنتم تختصمون فيه، كل يدعيه، نحن سنفصل بينكم ونخبركم من أولى وأحرى الناس به. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، هذا ترتيب في الظهور والوجود، لا ترتيب في الفضل. ترتيب في الظهور والوجود لا ترتيب في الفضل. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، الذين آمنوا به زمن بعثته. فخليل الله عز وجل إبراهيم بعث فآمن به قلة وكفر به كثيرون، تآمر عليه أبوه وقومه، ترك العراق إلى الشام، وجاء بابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة، وقضى أياما آمن به أقوام. ولذلك قال عليه السلام كما في سورة إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني. والقرآن يصدق بعضه بعضا. آية إبراهيم تأتي الآن آية آل عمران: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي في زمنه. ثم قال الله: وهذا النبي والذين آمنوا. أفرد النبي بالذكر لبيان شرفه وجلالة قدره صلوات الله وسلامه عليه. والمراد قطع إجماع نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وإن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا، أي الذين آمنوا بهذا النبي، المقصود الصحابة، ثم من جاء بعدهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون من أمته من الصحابة ومن بعدهم إلى قيام الساعة هم الفريق الثاني الذي له حق موالاة خليل الله إبراهيم عليه السلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. كلمة مولى تأتي على معان، تأتي معنى المعتق والمعتق والنصير والرب، تأتي على معان كثر كلها جاء في القرآن. ومنها المثل العربي الشهير: مهلا بني عمنا مهلا موانينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. ثم جاءت آيات أخرى بعد هذه الآيات المباركة تخبر عن شأن اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، تقرؤون التوراة تتلونها وفيها ما يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. لديكم في كتابكم ما يثبت نبوة محمد بن عبد الله، فعلام جحدتموها وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ثم ذكر الله عز وجل كيف كان بعض اليهود في المدينة يسعى لإدخال الشبه على المسلمين، فيأتي طائفة منهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صلاة الصبح، فيراهم الناس، والناس في إيمانهم وعلمهم درجات، فضعيف الإيمان قليل العلم عندما يرى هؤلاء اليهود يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح يقولون في أنفسهم: هؤلاء اليهود أهل كتاب، أهل علم، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا الدين حق، وهؤلاء اليهود يطلبون الحق، يطلبون العلم. فإذا جاء آخر النهار كفروا وجحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يريدون من ذلك أن هؤلاء المؤمنين الذين كان إيمانهم ضعيفا وعلمهم قليلا يرتابوا ويقولون إن هؤلاء اليهود وقفوا على نقيصة، وقفوا على ثغرة في دين الله، فهذا الدين غير مكتمل، وهذا النبي غير مرسل، هذا الذي أراده اليهود. الله عز وجل قال يخبر عن هذا كله، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أوله واكفروا آخرة لما لعلهم يرجعون. ما بيناه لك في المعنى هو المراد من قول الله وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. أين إيمانكم الحق أيها اليهود؟ يقولون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، من كان يهوديا آمنوا به اتبعوه من أحبارنا ورهباننا، وأما محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا تقبلوا دينهم البتة. قال الله عز وجل ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله، والمعنى أن هدي الله عز وجل عظيم جليل القدر، لا يمكن لشبهة مثل هذه أن تقسم منه شيئا أو أن تنال منه، لا يمكن لشبهة مثل هذه أن تنال من أتباعه. قل إن الهدى هدى الله، ثم جاءت الآية تكمل مقصود اليهود، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. ما معنى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم؟ المعنى أنكم لا تخبروهم بعلمكم حتى لا يصبحوا مثلكم في العلم، أو يتخذوا من ذلك ذريعة لمحاجاتكم عند الله يوم القيامة، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. كل ذلك يفعله اليهود سفها منهم، ظنا أن الفضل بأيديهم، لو منعوا الناس العلم لما وصل إليهم علم، وليس الأمر كذلك. لهذا قال الله عز وجل بعدها يرد على اليهود قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ليس لأحد أن يمنع فضل الله إذا أراد الله أن يزجي فضله إلى أحد. يقول الله في آية أخرى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فالله عز وجل يقول هنا والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء. هو جل وعلا اختص محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي فجعله خاتم النبيين وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، واختص أمته بأن جعلها خير الأمم وآخرها. فالله يقول يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ولا ريب أن الله ذو فضل عظيم. ثم جاءت آيات أخرى، ما سلف من آيات كان يخبر عن خيانة اليهود في الأديان، فجاء الإخبار عن خيانتهم في الأموال. والقرآن كتاب إنصاف، يطأطئ كل أحد رأسه منصفا إذا قرأ القرآن. قال الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ما معنى الآية؟ ومن أهل الكتاب من هذه بعضية، أي بعض من أهل الكتاب من اليهود في الغالب، لأنهم الذين كانوا يسكنون المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. من يعني يوجد منهم من إن تأمنه بقنطار مال وفير كثير يؤديه إليك، أمين وفي، تضع عنده وديعة ولو عظمت وكثرت لا تغريه، يردها إليك تامة. هذا كلام الله عن اليهود، حتى تعلم أن كلام الله وأن القرآن كتاب إنصاف. وربنا يقول في آية أخرى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآيات في بيان فضلهم. فالله عز وجل يقول هنا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، هذه طائفة. طائفة أخرى ومنهم، أي من أهل الكتاب، من إن تأمنه بدينار. الأول تأمنه بقنطار يقبل وفي أمين، والثاني بدينار أي مال قليل. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ما معنى إلا ما دمت عليه قائما؟ إذا كنت تتابعه، تحرص على حقك، تراجعه، تطرق بابه، تسأله أين ديناري، أين مالي، فهو مضطر حينها أن يعطيك حقك. إلا ما دمت عليه قائما. يأتي الجواب القرآني، لما يصنع بعض اليهود هذا؟ لما يأخذ منك الدينار ثم لا يرده إليك؟ لما لا يبالي؟ قال الله: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الأميون العرب. من الأميون؟ العرب، لأنهم ليسوا بأهل كتاب، ليسوا بأهل كتاب. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي نحن شعب اصطفاه الله واختاره، وهؤلاء العرب ليسوا عند الله بشيء، هؤلاء الأميون ليسوا عند الله، ليس لهم عند الله مقام، فلا حرج علينا أن نأكل أموالهم أو أن ننكر ما أودعوه عندنا. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم جاءت آيات أخرى تخبر عن قول الله عز وجل مسألة العهد والأيمان والحلف بالله جل وعلا. قال ربنا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كل من رضي عوضا عن عهد الله وأيمانه ثمنا فذلك الثمن قليل وإن كثر، قليل وإن كثر. لما؟ لأنه سيفنى لا محالة ولا بركة فيه، ويأكله العبد حين يأكله حراما سحتا. فهذه الثلاث تكفي لأن يوصف بأنه قليل. يقول العلماء: الدين قائم على تعظيم أمر الله والشفقة على عباده. الدين قائم على تعظيم أمر الله والشفقة على عباده. العهود تشتمل الأمرين، العهود تشتمل الأمرين. فالإنسان إذا وفى بعهده عظم الله وأشفق على العباد، وإن عياذا بالله لم يفي بالعهد فهو لم يعظم الله الذي عهد به ولم يشفق على الخلق يوم أن خانهم. فقال الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، أي لا نصيب ولا حظ، لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم كلام تشريف، ولا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، لا يثني عليهم خيرا، ولهم عذاب أليم. هذا كله في أرض المحشر. والنبي صلى الله عليه وسلم عظم اليمين الغموس. اختصم عنده رجلان، رجل يقال له امرؤ القيس من كندة، ورجل حضرمي. الأرض كانت بيد الكندي، والحضرمي يقول إنها له، لكن الحضرمي لم يأتي ببينة. فلما لم يكن يملك بينة طلب النبي عليه الصلاة والسلام من الرجل الكندي المدعى عليه أن يحلف. فقال الكندي: إذن ضاعت أرضي، الرجل فاجر يحلف. فذكرهم الله جل وعلا بالآية وبين لهم جل وعلا، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلف يستوجب غضب الله إن كان الإنسان كاذبا فيما يقول. فتراجع الكندي عن يمينه ورد الأرض إلى الحضرمي، فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. الإنسان ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل في العهود والمواثيق، سواء كانت هذه العهود والمواثيق مع بر أو مع فاجر، مع مسلم، مع يهودي، مع نصراني، مع وثني، مع مجوسي، مع صابي، مع أي أحد. الإنسان يعظم عهد الله، يعظم الميثاق، يعظم هذه الأمور ويجلها إجلالا لله. نختم بالآية الأخيرة من هذه اللقاء المبارك. قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. معنى الآيتين إجمالا الأنبياء إنما يدعون إلى عبادة الله جل وعلا وحده دون سواه، فلا يمكن أن تجتمع نبوة ودعوة إلى عبادة غير الله، لا يمكن أن تجتمع نبوة ودعوة إلى عبادة غير الله أيا كان ذلك الذي يراد تأليه أو عبادته، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. من رزق التوحيد نجا بإذن الله، ودعوة الأنبياء والرسل قائمة على هذا الشأن العظيم وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. الربانيون علماء أجلاء يفقهون حوائج الناس، يدعون إلى عبادة الله وحده دون سواه، يربون الناس على صغار العلم قبل كباره. هؤلاء هم الربانيون الذين لا يريدون بعلمهم ولا بتعليمهم إلا وجه الله الأكرم وحده سبحانه. تولانا الله وإياكم بولايته، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، هذا والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم من برنامجكم دار السلام، وقد كنا مع الآيات من الآية 61 إلى الآية 80 من سورة آل عمران، والآن نشرع إن شاء الله تعالى كما جرت العادة في إجابة على أسئلتكم. نعم، الأخ إبراهيم من ليبيا، تفضل يا إبراهيم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام ورحمة الله.
الله يسلمك، معك إبراهيم من ليبيا أستاذ.
حياك الله أخي الحبيب.
يا أستاذ صالح، أنا بيني وبين حد صاحبي عهد.
نعم،
بيني وبين صاحبي عهد، عرفه؟
أيوة نعم، أتم.
بيني وبين صاحبي عهد هو سر، يعني زي ما تقول السر عندي أنا.
أعطيني السؤال يا إبراهيم، بينك وبين صاحبك عهد، أين السؤال؟
السؤال بعد فترة، بعد فترة يا أستاذ صار خلاف بيني وبين صاحبي هذا، ونقض العهد وطلع السر اللي بيني وبينه. هل الخلاف اللي بيجي الذنب علي أنا وعليه هو؟
إذا كان هو الذي أخرج السر الذنب عليه. من أخرج منكم السر ونقض العهد هو الذي يبوء بالإثم، إن كان بينكما عهد لا تبوحان بذلك الأمر لأحد. فإن كان أحدكما نقض الأمر وباح به وأفشاه للناس والآخر يتضرر منه، فمن أباح فمن أفشاه للناس هو الذي يبوء بالإثم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. شكرا يا أخي إبراهيم. نور من دبي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يا شيخ، هو إذا اجتمع على الإنسان ضر وهم ونكد ومرض ومرض شديد، ما شو الحل؟ هل هو بالدعاء؟ هل هو بالصدقة؟ أم بذكر معين؟ أم بشيء آخر؟ وكيف يعلم الإنسان أنه هذا ابتلاء أو هذه عقوبة؟
شوفي يا أختي الكريمة، ليس هناك شيء يبقى على حاله، ليس هناك شيء يبقى على حاله، محال دوام الحال. كل هذا إن شاء الله سينجلي. تحتاجين أن توطني نفسك على ما ابتليت به، الرضا بقضاء الله وقدره، التضرع إلى الله جل وعلا بأن يكشف الضر، كان ضرا في البدن تمسكي بدعوة أيوب، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وإن كان هما تمسكي بدعوة يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وإن كان مالا قولي اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة من عندك تغنني بها عمن سواك. سل الله دائما العافية، أظهري لله الرضا، قولي بكثرة اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم نجني مما أنا فيه، اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل. هذا كله وبه يا أختاه إن شاء الله تعالى يذهب الهم وينجل الغم ويكشف الضر وترفع البلوى. بشرى من تفضل يا بشرى.
السلام عليكم يا شيخنا الفاضل.
عليكم السلام حياك الله.
يا شيخ أنا في حيرة من أمري. أنا كنت قد اكتشفت من سنتين أن زوجي كانت له علاقات مع نساء أخريات، فمع ذلك حاولت التغاضي وأعطي فرصة ثانية لأجل ابني، وقلت ربما أنها نزوة، لكن مؤخرا اكتشفت أن خداعه لي فكانت من بداية زواجنا، والآن أريد الطلاق منه. وأنا سمعت في ديننا الحنيف أن المرأة إذا طلبت الطلاق فإنها لا تشم رائحة الجنة، فما رأي الشرع والدين في قرار؟
الآن سأجيبك جوابا عاما، لن أجيبك جوابا خاصا لأنني لم أسمع من زوجك. المرأة يحق لها أن تطلب الطلاق ويسمى خلعا في الشرع. تذهب المرأة إلى القاضي إلى المحكمة، إذا أبى زوجها تذهب إلى القاضي فتخبره بالضرر الناجم عن لها من زوجها. القاضي يقدر الضرر، فإن ثبت لدى القاضي أن المرأة تضررت أو أن هذا الزوج غير كفء لهذه المرأة في دينها مثلا كمثل حالتك إن صحت روايتك، إن صحت روايتك، فهنا القاضي نفسه يقوم بهذا الأمر نيابة عن الزوج. أما إن استطعت أنت من غير أن تلجأ إلى المحاكم أن تقنع الزوجة أن يفارقك فهذا أسلم، ولا تدخلين في ذلكم الحديث على القول بصحته. فالمسلم والمسلمة الله عز وجل لم يلزم أحدهما بالآخر، لم يلزم الله الزوج بالزوجة ولا الزوجة بالزوج، والله يقول امساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والأمر واسع وهين، وليس عليك غضاضة ولا حرج يا أختي بشرى، بشرك الله بما يسرك. نعم. جلال من السعودية.
السلام عليكم الشيخ صالح.
عليك السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك. عندي سؤال يخص الزكاة.
تفضل.
فعندي أنا تشليح تجارة، تشليح سيارات نعم. مصدومة.
نعم.
ما عرفت زكاتها لي سنتين، كل واحد يقول لي فتوى، ما أعرف في زكاة في الحديد في السيارات المصدومة ولا لا، وعندي مبلغ 150,000 ريال، مرة يزيد ومرة ينقص، ما أدري كيف أطلع زكاتها.
هذه السيارات المصدومة التي أنت تقتات منها تبيعها وينجم عن ذلك مال تملكه، تقومها يا أخي جلال كل عام، نقدر كم سعرها في السوق غالب الظن المتوسط، كم لو قدرت هذه البضاعة كم تأتي بالسوق لو أردت أن تبيعها كلها، لو أراد أحد كما تقول العامة يتقبلها منك كم يدفع لك، لو قدرت ثمنت ب100,000 ففيها ربع العشر، 50,000 فيها ربع العشر، أكثر أقل بهذه الطريقة. هذا ما يتعلق بعروض التجارة التي تمارسها أنت الآن، وهي التشليح في لغة الناس. طبعا لمن لم يعرف معنى التشليح ممن يسكنون في بلد عربي آخر، التشليح في عرفنا في المملكة العربية السعودية يقال للسيارات المصدومة يشتريها بعض الناس ويبقيها عنده، فإذا احتاج أحد من الناس آخر إلى قطعة من تلك السيارة باعه إياها، هذا معنى التشليح. سيارات متراكمة بعضها على بعض قد صدمت أو تغير حالها من قديم أو من جديد بحسب الحالة، قد تكون حديثة قد تكون قديمة، ثم تباع على هيئة قطع غيار لا تباع بكاملها، هذا كله يسمى التشليح، وقطعا له اسم في كثير من البلاد العربية قد لا يكون بهذا الاسم، لكن حتى يفقه من يسمعني ويراني الصورة. هذه تسمى في جملتها عروض تجارة، تقوم ثم يخرج منها ربع العشر. نأتي للمبلغ الآخر، يقول أخونا لديه 150,000، مرة تقل مرة تكثر، أن تتخذ يوما في العام تزكي فيه زكاتك، هذا اليوم انظر كم موجود ذلك اليوم، موجود 80 نزكي 80، موجود 150 نزكي 150. بارك الله لك في تجارتك وزادك ومن عليك بفضله وبالرزق الطيب المبارك يا أخي جلال. الأخ حسن من دبي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال، وانت صائم ممكن تتسبح في البحر ولا في المسبح عندك؟
نعم نعم، لا حرج أبدا، يعني ليس ذلك بناقض للصيام، ليس ذلك من مفطرات. في مسبح أو في مروش أو في بحر أو في نهر أو في غيرها. شكرا يا أخي حسن. يا أهل سهاد من دبي.
أيوة
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مبارك عليكم الشهر.
الله يبارك في عمرك.
أنا إلي ابن توفى بحادث يعني الله يرحمه.
الوالد أنا
هو عايش يعني، كنت أنا أقبله أمزح معه هيك، إذا أنا نفس الحلم يريد أن يقبلني ويحضنني ونفس الشيء، بس أنا ما خليته يبوسني. بس السؤال هو البوس أو التقبيل يعني هو
أنا لست معبرا، هو الآن تقولين أن ابنك كنت تقبلينه بصفته ابنك، يعني شيء طبيعي أنت أمه، ثم مات الابن. كم كان عمره؟
20 سنة عمره.
20 عام. الله يغفر له ويرحمه ويجعله سابقا لكم إلى الجنة. رأيتيه في المنام حاول أن يقبلك لكنك أبيتي. إذا كان الأمر كذلك يعني يرجى أن يكون لك طول عمر، أن يكون لك أنت بالنسبة لك طول عمر، يعني تبقين بعده كثيرا، غفر الله له ورحمه. هذا الذي يظهر من تعبير الرؤيا، وأنا لا أتجرأ على التعبير، لكن بعض الأشياء تكون واضحة، فهذه منها. فلا يعني لا يقع في صدرك حرج، إنما هذا طول عمر لك بعده، هذا الذي يظهر من الرؤيا. سلامة من دبي.
ألو.
نعم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أقرأ قرآن وفي بعض من الصور عليها خط، تحتها خط، يقول هذا السؤال هذا الخط للسجود، كيف يكون السجود؟ يعني أكبر وأسجد شيء؟
هذه يسمى يا أختي يعني السبب في السجود، يعني الخط هذا على أن هذا موضع سجدة مثلا. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، إلى بعدها الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هذه عندها خط، معنى ذلك هذا موضع السجود. موضع السجود تقولين الله أكبر، إذا جئ مررت بهاية سجدة تقولين الله أكبر، ثم تسجدين، ثم ترفعين من غير تكبير، ثم ترفعين من غير تكبير. هذه مواضع سجدة في مواضع القرآن، سجدة في القرآن 14، على خلاف بين العلماء في إثبات بعضها، تبدأ بالأعراف، آخر آية في الأعراف آية سجدة، وآخر آية في سورة العلق كلا لا تطعه واسجد واقترب، هذه آخر سجدة في القرآن، وأولها آخر آية في الأعراف، ليس في البقرة ولا في آل عمران ولا في النساء ولا في المائدة ولا في الأنعام آية سجدة. تبدأ آية السجدة في الأعراف، آخر آية في الأعراف هي آية سجدة، ثم تأتي صور مختلفة، في الرعد آية سجدة، في الإسراء آية سجدة، في النحل، في الحج، في مريم، كل هذه فيها آيات سجدات. نعم.
السؤال الثاني، يكون بعض الساعات إن المرأة لا تصلي، شو علي واجب أني أسوي خاصة في شهر رمضان؟
اذكري الله، سبحي، هللي، اعملي المعروف، اصنعي طعاما لأبنائك لزوجك، ما زاد من طعام تصنعينه أعطيه الفقراء المساكين الصائمين، ابعثي للمسجد إذا كان قريبا منكم شيئا من الإفطار صنعتيه لهم، اليوم حساء معين، غدا طعام معين، ولو شيئا يسيرا، تمكثين في مكان الطهي في بيتك، تعدين طعاما، تحتسبين الأجر عند الله لمن كان صائما في الدار أو من كان صائما خارج الدار، كل هذا يا أختي الكريمة مما يكتب به الأجر لك، تقبل الله منا ومنك. حميد من دبي.
السلام عليكم حضرة الشيخ.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليكم الشهر الفضيل.
علينا وعليك، حياك الله.
عندي سؤال الشيخ، أنا إنسان عامل زراعة رئتين.
نعم.
أنا إنسان عامل زراعة رئتين.
ما شاء الله، الله يشفيك ويعافيك.
وأخذ أدوية 4 مرات في اليوم. عندي الأدوية الرئيسية كل 12 ساعة، هذه الأدوية مسماها أدوية لعدم الرفض، يعني الجسم ما يرفض الرئة.
معروف.
فما أقدر أني أصوم.
طبيعي مثلك مثلك يا أخ حميد لا يصوم أبدا، ترى الشرع أيسر من ذلك والله أرحم، إنما يلزمك أن تطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم.
وعلى الذين يطيقون وفدية طعام مسكين، هذه منسوخة، لكن قال الله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المقصود المريض إذا كان يرجى برؤه فهذا يقضي، ومن كان في مثل حالتك سأل الله أن يشفيك، فإنك تطعم يا أخي حميد عن كل يوم مسكينا ولا تصم. أعيد، لا تصم لا تصم، أفطر وأنت مطمئن البال، لم تأتي إثما ولم ترتكب خطيئة، شارك المسلمين بقية الشهر في بقية الشعائر، صلي التراويح، اقرأ القرآن، أكثر من ذكر الله، أعن الصائمين، كان لديك قدرة من المال فطر من كان صائما، اصنع المعروف، سابق في الخيرات. أما الصيام فلا لمرضك، ثم أطعم عن كل يوم المسكين. شكرا يا أخي حميد. الأخت آسيا من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين إذا أمكن.
نعم.
السؤال الأول، كان عندي الوالد توفي حاليا في شهر 12 من توفي، وكان عنده دين من قبل، وبحث على الإنسان اللي كان عنده الدين اللي بينهم ولم يجد، حتى احنا بعد وفاة بحثنا طويلا ولم نجد، يعني نريد أن نعرف كيف نعمل. يعني
هذا الدين معروف عدده؟
نعم معروف عدده.
إذا كان معروف يترك على لوحده، يعني لا يقسم، يعني لنفرض أن الوالد عليه 10,000 درهم، فهذه 10,000 درهم تبقى محفوظة في البنك في أي مكان حتى تصلون إلى صاحب الدين، باقي المال ينظر هل ثمة وصية للوالد، إن لم يكن هناك وصية يقسم إرثا كما قسمه الله في كتابه العظيم.
والسؤال الثاني هو، عندي الوالدة لا تقرأ اللغة العربية، ولكن مؤخرا تكلمنا عن صلاة القيام، يعني طلبت منها في هل يجوز أنها تصلي مثلا مع إمام الحرم عن طريق التلفاز، يعني تصلي هي القيام في بيتها.
لا لا، تصلي القيام في بيتها ليس مع التلفاز مع إمام الحرم، هو عندما ترى إمامة الحرم والحرم المكي والمدني لا شك أن الخشوع لديها يزيد، وأن هذا يجعلها في عاطفة إيمانية محمودة، لكن تنظر إليهم، تستأنس، تسمع قرآن من هؤلاء الأئمة المباركين، بعد ذلك أو قبله تصلي صلاة القيام لوحدها في البيت، هي نفسها تشرع وتقرأ ما تيسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله يقول فاقرأوا ما تيسر منه. شكرا أختي آسيا. يا أختي أم حسن تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليك السلام، حياك الله.
يسلم عليك الوالد يا شيخ.
عليك وعليه السلام.
السؤال يا شيخ، أن توفت أختي الله يرحمها من 6 شهور،
الله يغفر لها،
والوالد يسأل هل زوجها الحين محرم على الوالدة أن يسلم عليها ويقبل راسها؟
يجوز. نعم نعم نعم، ما دام تزوج ابنتها أصبح لا يحق له أبدا أن يتزوج أمها، فيبقى الحال كما هو، حتى لو توفيت الأخت يبقى الحال كما هو، يسلم على والدتك ويصافحها ولا حرج في ذلك أبدا، ما دام كان قد متزوجا لابنتها، فبمجرد ذلك العقد أو الدخول أصبحت الوالدة محرمة عليه، ولا يقطع هذه الصلة والبر. في شيء أم حسن باقي؟ شكرا يا أختي أم حسن. بسواد الأخت أم حسن، نسأل الله عز وجل أن يغفر لأختها ويرحمها. ننتهي من لقاء هذا اليوم في شهرنا المبارك هذا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى، ونسألك ربنا أن تلبسنا لباس العافية والتقوى، اللهم إنا في تدبيرك ما يغني عن الحيل، اللهم إنا في تدبيرك ما يغني عن الحيل، اللهم يا ولي يا حميد تولنا بولايتك، واجعلنا في الآخرة من أهل جنتك، ومن علينا بالتوفيق لطاعتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.